بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس ما ذكره الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر. قال رحمه الله: قال ذكر استحباب التحبب إلى الناس من غير مقارفة المأثم. أنبأنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار ببغداد، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وغيرهم من عدة طرق عن موسى بن عقبة بهذا الحديث، عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود. وعبد الله بن عمرو الأودي مجهول، تفرد بالرواية عن موسى بن عقبة ولم يوثقه معتبر. وله طريق أخرى عن ابن مسعود عند أبي يعلى وعند البيهقي في كتاب الآداب، من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن رجل من بني عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وهذا الرجل من بني عبد الله بن مسعود مجهول، ومع ذلك الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة. جاء عن جابر، ولكنه عن جابر خطأ كما بينه الدارقطني في العلل. جاء عن أبي هريرة، جاء عن أنس، جاء عن معيقيب، فالحديث حسن بشواهده. وهذا الباب في ذكر استحباب التحبب إلى الناس، ومعنى التحبب إلى الناس أي فعل الأفعال التي تجعل العبد محبوبا عند الناس. لكن نبه ابن حبان: من غير مقارفة المأثم، أي من غير أن يرتكب إثما وذنبا. يرتكب الذنب والإثم بحجة أنه يتحبب إلى الناس، هذا لا يجوز، بل الواجب أن يبتعد عن الذنب. لكن أن يسعى فيما يكون به محبوبا عند خلق الله بدون إثم. وأعظم ما يجلب محبة الخلق هو التقرب إلى الله تعالى بطاعته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم ودا يودهم به هو سبحانه، أو يجعل لهم ودا بين خلقه، يجعل لهم مودة في قلوب العباد. والإنسان إذا أطاع الله أحبه الله، وإذا أحبه الله حببه إلى عباده. إذا أحب الله عبدا دعا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون محبوبا في السماء والأرض. والسعي إلى هذه المرتبة أمر مشروع، كون الإنسان يسعى إلى أن يكون محبوبا عند عباد الله المؤمنين مشروع. ولذا جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بذلك، قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إلينا. قال أبو هريرة فما ولد مسلم سمع بي ولا رآني قط إلا أحبني بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فسعي الإنسان أن يكون محبوبا عند عباد الله المؤمنين أمر مشروع، لا سيما إذا اقترن به نية صالحة، أن يكون نيته في أن يكون محبوبا لأجل أن يقبل عنه الدين، يريد ينشر الدين، يبلغ دين الله ويبلغ شريعة الله، يعلم الناس الأحكام. والأصل أن الناس إذا أحبوا إنسانا قبلوا منه، فإذا كان أيضا يطلب هذه المرتبة لأجل أن يقبل عنه العلم والدين والشرع فهذا أمر فاضل. لكن نبه ابن حبان رحمه الله في هذا الباب أنه لا يقارف الإثم، لا يرتكب الإثم، يتساهل بترك الواجبات، يتساهل بارتكاب معاصي. لماذا يا فلان؟ قال من أجل لا ينفر الناس، من أجل يحب الناس الدين، من أجل أن يحبني الناس فيقبلوا مني هذا الخير. لا، هذا خطأ، هذا من تسويل الشيطان. أن يرتكب الإنسان معصية الله أو أن يترك ما أوجب الله لأجل أن يحبه الناس، خطأ هذا. المعصية لا تجلب المحبة، المعصية تجلب البغضاء، تجلب الكراهية، تجلب الاختلاف. الطاعة هي التي تجلب المحبة. فما سلكه بعض الناس من معصية الله بحجة أن يحبب الدين إلى الناس هذا عين الخطأ، أن يعصي الله تعالى بحجة أن يحبب الدين إلى الناس هذا خطأ. يحبب الدين إلى الناس بطاعة الله لا بمعصيته. ثم ذكر هذا الحديث وقد جاء في لفظ الترمذي ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تحرم النار على كل مسلم هين لين قريب سهل. تأمل الصنف الذي تحرم عليهم النار، يحرم على النار كل هين، والمراد بالهون هنا التواضع والسكينة والهدوء لا الهوان. ففرق بين الهون والهوان، الهوان مذموم، لكن الهين هو المتواضع صاحب الهدوء والسكينة. قال الله في مدح عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وجاء في الأثر أحبب حبيبك هونا ما، أي شيء لا تجاوز فيه. فالهون هو السكينة، التواضع، الهدوء. فيحرم على النار كل هين، أي صاحب تواضع وسكينة وهدوء، لين ليس بقاس ولا شديد في أقواله وأفعاله، موصوف باللين، واللين ضد القساوة، هذا شيء لين وهذا شيء قاس. قريب، والقريب بمعنى ليس بمترفع ولا بمتكبر، ليس بمتعالي على الناس. قريب من الناس في تعليمهم، في قضاء حوائجهم، في نفعهم، في الإحسان إليهم، ليس عنده بعد وترفع الناس، قريب منهم. سهل، سهل أي من السهولة، سهل في معاملته، سهل في أخلاقه، سهل في أقواله وأفعاله. بعض الناس صعب المعاملة، معاملته صعبة لسوء أخلاقه ولغلظة طباعه، وبعض الناس يكون سهلا، سهل المعاملة. فهذا الصنف يحرم على النار، يحرم على النار كل هين لين قريب سهل. والشاهد من ذكر هذا الحديث في باب استحباب التحبب إلى الناس أن هذه الأمور مما تجلب محبة الناس ومما تكسب محبة الناس. فإذا كان الإنسان هينا لينا قريبا سهلا كان محبوبا إلى عباد الله. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق، لأن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد. الجليد هو الثلج المتراكم. وإن الخلق السيء ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الصالحة كلها، أي يطغى عليه فيفسد ما معه من الخير. وأنشدني البغدادي: خالق الناس بخلق حسن، لا تكن كلبا على الناس يهر. يهر أي ينبح، هر الكلب هريرا أي نبح. والقهم منك ببشر ثم صن عنهم عرضك عن كل قذر. أنبأنا حامد بن شعيب البلخي ببغداد، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: إن الرحم تقطع وإن النعم تكفر، ولم أرى مثل تقارب القلوب. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن المقرئ في المعجم وكذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيرهم من عدة طرق عن إبراهيم بن ميسرة به، إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. جاء عند البيهقي زيادة قال وقرأ ابن عباس لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يقول ابن عباس الرحم تقطع، هناك من الناس من يقطع الرحم، والنعم قد تكفر تنكر، ولم أرى مثل تقارب القلوب. فهذه نعمة من الله أن تتقارب القلوب وأن تتآلف وأن تتفق وتجتمع على شيء واحد. الأمر كما قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال أنبأنا الخلادي قال حدثنا محمد بن المغيرة النوفلي حدثنا عبد العزيز ابن منيب حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سيء الخلق ثقل على الناس ومقتوه لأن العابد أولى أن يتصف بحسن الخلق فإذا وجد منه سوء الخلق كان ثقيلا على الناس ممقوتا والخطأ من الصالح والعابد ليس كالخطأ من غيره كما قال بعض علماء الشافعية قال هفوات الناس على أقدارهم فمن عظم قدره عظم خطأه فأخطاء الناس على حسب منازلهم وأقدارهم فليس الخطأ من الجاهل كالخطأ من صاحب العلم وإن كان هو نفس ذلك الخطأ لكن الخطأ من صاحب العلم أشنع وأقبح من غيره وإن كان هو الخطأ بعينه فهفوات الناس على أقدارهم ومن عظم قدره عظم خطأه. قال وأنشدني محمد ابن المهاجر ضبطها عندنا المعدل ومحتمل المعدل قال أنشدني محمد ابن إبراهيم اليعمري حافظ على الخلق الجميل ومر به ما بالجميل وبالقبيح خفاء إن ضاق مالك عن صديقك فالقه بالبشر منك إذا يحين لقاء أنبأنا الحسين ابن إسحاق الأصبهاني حدثنا يحيى بن حكيم المقومي حدثنا الخليل ابن عبد العزيز حدثنا حماد بن سلمة أو قال سمعت حماد بن سلمة يقول الصوم في البستان من الثقل قال في الحاشية قال جاء في طبعة المكتبة العصرية يريد أن من دخل البستان أي بستان الغير تطلعت نفسه إلى الأكل من ثمره الشهي ولا ينبغي أن يعتذر عنه يعني الأكل بالصوم وكان حريا ألا يدخله وهو صائم. هذا يختلف ليس على إطلاقه لكن يقول الأصل أن من خرج مع جماعة ورفقة في نزهة في فسحة خرجوا للترويح عن أنفسهم ربما إذا كان منهم من هو صائم ثقل عليهم ويشق على من يصحبهم صائم، هم يأكلون ويتلذذون وهو بجانب يثقل عليهم مخالطته. ولكن هذا كما سمعت ليس على إطلاقه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: حسن الخلق بذر اكتساب المحبة، اكتساب محبة الناس، كما أن سوء الخلق بذر استقلاب البغضة، ومن حسن خلقه صان عرضه، ومن ساء خلقه هتك عرضه. لأن سوء الخلق يورث الضغائن، والضغائن إذا تمكنت في القلوب أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت صاحبها إلى النار، إلا أن يتداركه المولى بتفضل منه وعفو. أنبانا محمد بن المنذر، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا أبو عمير ابن النحاس، حدثنا ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة عن الزهري قال: وهل ينتفع من السيء الخلق بشيء؟ وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه، ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. الأرض واسعة لصاحب الخلق الحسن، لا يعدم من يعاشره ويخالطه، وصاحب الخلق السيء تضيق عليه الأرض. أنبانا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران قال: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف العلم، أي حسن السؤال، أن يكون السائل محسنا للسؤال، يسأل سؤالا صحيحا منضبطا حسنا، هذا نصف العلم. واقتصادك في معيشة، واقتصادك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: التحبب إلى الناس أسهل ما يكون وجها، وأظهر ما يكون بشرا، وأقصد ما يكون أمرا، وأرفق ما يكون نهيا، وأحسن ما يكون خلقا، وألين ما يكون كنفا، وأوسع ما يكون يدا، وأدفع ما يكون أذى، وأعظم ما يكون احتمالا. فإذا كان المرء بهذا النعت لا يحزن من يحبه ولا يفرح من يحسده، لأن من جعل رضاه تبعا لرضا الناس وعاشرهم من حيث هم استحق الكمال بالسؤدد. لأن من جعل رضا تبعا لرضا الناس، أي فيما ليس فيه سخط لله سبحانه وتعالى. وأنشدني علي بن محمد البسامي: أعاشر معشري في كل أمر بأحسن ما رأيت وما رأيت، وأجتنب المقابح حيث كانت، وأترك ما هويت وما فريت. قال أبو حاتم رضي الله عنه: حاجة المرء إلى الناس مع محبتهم إياه خير من غناه عنهم مع بغضهم إياه. كونه يكون محتاجا إلى الناس، مخالطا لهم، حوائجهم معلقة ببعضهم وبينهم المحبة، هذا أفضل من أن يكون مستغنيا عنهم، بعيدا عنهم، مع بغض بينهم. والسبب الداعي إلى ضد محبتهم له هو التضايق في الأخلاق، وسوء الخلق، لأن من ضاق خلقه سئمه أهله وجيرانه واستثقله إخوانه، فحينئذ تمنوا الخلاص منه ودعوا بالهلاك عليه. قال: سمعت عمر ابن سعيد ابن سنان الطائي، سمعت أبا الحسين الرهاوي يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: فقدت ثقال الناس في كل بلدة، يدعو عليهم أن يفقدهم، هذا دعاء، فقدت ثقال الناس في كل بلدة، فيا رب لا تغفر لكل ثقيلي. هذا ينظر في إسناد إلى يزيد بن هارون، فإنه حتى وإن كان ثقيلا لا يجوز الدعاء عليه بعدم المغفرة. قال: أنبانا أحمد بن محمد ابن الحسن البلخي، حدثنا محمد ابن إدريس الحافظ، حدثنا محمد ابن عبد الله بن إسماعيل قال: سمعت عمرو بن الحارث يقول: تسخين العين النظر إلى من تكره، تسخينها أي يشق عليها ويؤذيها، فيقولون قرة العين مأخوذ من القر الذي هو البرد، وبرد العين أي راحتها والتذاذها، وسخنة العين أي تأذيها وكراهيتها، فيقول هنا تسخين العين سخن العين وأذى ومشقة النظر إلى من تكره. ولكن ينبغي أن يكون الإنسان إذا أحب لله، وإذا كره وأبغض كره لله، لا يجوز أن يكره لغير الله، بل هذا دليل ضعف الإيمان، فإن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أوثق عرى الإيمان كما جاء في حديث البراء: الحب في الله والبغض في الله. فهذا سخن للعين، ينظر الإنسان إلى من يبغضه في الله، أذى للعين، كالذي يعيش مثلا بين الرافضة يخرج وهم في وجهه، يرجع وهم في وجهه، هذا سخنة عين، ينظر إلى من يكرهه لأجل الدين. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين، أحدهما مقارفة المرء ما نهى الله عنه من المآثم، لأن من تعدى حرمات الله أبغضه الله، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة، ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استثقله وأبغضه. والسبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكره الناس، فإذا كان كذلك استحق الاستثقال منهم. وابن حبان رحمه الله في هذا الكلام قسم الاستثقال، أو جعل الاستثقال يكون ناشئا عن سبب، ومعنى الاستثقال أن يستثقل الإنسان معاشرة إنسان معين يرى كلامه ثقيلا عليه، أي ثقلا معنويا، يرى مخالطته ومعاشرته ثقيلة عليه. سبب هذا الاستثقال كون الناس يستثقلونه: الأول المعاصي، فالمعاصي تجعل الإنسان مستثقلا عند الناس كريها، والثاني الأخلاق السيئة واستعمال ما يكره الناس، فهذا يوجب الاستثقال من الناس لصاحب الخلق السيء. أيضا مما يستثقل به ما جاء عن بعض السلف كما سيذكره عن أحمد: البدع، صاحب البدعة ثقيل، فالاستثقال منه استثقال الخاصة ومنه استثقال العامة الخاصة أي خاصة الناس، يستثقلون الشخص لأمور في الدين منها المعاصي، فيستثقلون مجالسة العاصي أو كلامه أو حديثه، منها البدع يستثقلون المبتدع لا يطيقون مجالسته. لما نحى أبو حنيفة رحمه الله بعض المناحي التي هي خطأ انتقد عليه العلماء كالرأي وكالإرجاء، كان بعض أئمة السلف يكره مجالسته، كما جاء عن الأعمش رحمه الله حين عاده أبو حنيفة إلى بيته، كان الأعمش مريضا فزاره أبو حنيفة، فلما أراد الخروج قال يا أبا محمد، يخاطب الأعمش، لولا أن نثقل عليك لزرناك كل يوم. فقال له الأعمش أنت ثقيل علي وأنت في بيتك، بسبب ما كان يعيبه عليه الأعمش رحمهم الله. هذا الاستثقال الخاصة من أهل العلم والصالحين، إذا استثقل إنسانا لذلك، واستثقال عامة الناس، وقد يستثقل الخاصة ذلك بسبب الأخلاق السيئة. فعلى سبيل المثال مما يدعو إلى استثقال الجليس والمصاحب التكلف والتنطع، فالمتكلف ثقيل على النفوس، كلامه ثقيل وأفعاله ثقيلة، لا تتكلف، كن سمحا بما أعطاك الله تعالى من الخير. فكلام المتكلف ثقيل على الآذان، وتصرفاته ثقيلة على الإنسان، والنظر إليه بأخطائه وتكلفه ثقيل على العين. أيضا مما يكون سببا للاستثقال المراءة والتسميع، والعياذ بالله، يكون الإنسان مرائيا مسمعا لغيره. فالمرائي ثقيل، هو يريد يرائي ليثنى عليه ويمدح ويخف على الناس، وما يزيده مراءاته تلك إلا استثقالا عند الناس. مما يدعو إلى الاستثقال ويكون سببا فيه كثرة الكلام أو الهذر في غير محله وفي غير موضعه، فكثير الكلام في غير محله وفي غير موضعه يستثقله الناس، وربما إذا جلس في مجلس شق على الناس بكثرة كلامه وأثقلهم بذلك. من الاستثقال أيضا ما ذكره ابن حبان، الخصال المكروهة، الأخلاق السيئة. فصاحب الأخلاق السيئة ثقيل على النفوس، لا يحتمل، حتى الذي يريد أن يجالسه يثقل عليه. أيضا مما يكون سببا في الاستثقال الحمق، أن يكون عند الإنسان حمق فيفعل الأفعال الخاطئة ويقول الأقوال الخاطئة ويرى نفسه على عين الصواب، وأن ما هو عليه هو الذي لا ينبغي الخروج عنه، فيكون ثقيلا على النفوس. ومن أثقل ما يكون تصرف الأحمق. فهذه أمور قد تكون سببا في استثقال الناس لشخص معين، فليجتنب الإنسان هذه الأمور وغيرها مما يكون سببا للاستثقال، لاستثقال الناس له، حتى يكون سهلا لينا محبوبا. وقد تكلم ابن حبان الآن وذكر آثارا عن الاستثقال كثيرة، نقرأ منها. قال وأنشدني الكريزي، وبعض الكلام الذي نقرأه كما سنبه عليه فيه مبالغة مجاوزة، وأنشدني الكريزي: ليتني كنت ساعة ملك الموت فأفني الثقال حتى يبيد، ولو أني وأنت في جنة الخلد لقلت الخروج منها أريد، لدخول الجحيم أهون من جنة خلد أراك فيها ترود. أي تجي وتروح، هل هذا صحيح؟ ها، هذا خطأ بلا شك. كون استثقل إنسانا فقال لو كنت في جنة الخلد أريد الخروج منها وأفضل العيش في النار، وهذا لا يجوز القول، وهو خطأ من قائله. وبعض الناس ربما يريد يعبر عن شيء في نفسه فيجاوز، فهذا أراد أن يعبر عن استثقاله لإنسان معين فتجاوز في هذا الوصف. قال: أنبأنا عمر بن حفص البزاز بجند يوسابور، جند يوسابور بلاد العجم، أنبأنا عمر بن حفص البزاز بجند يوسابور قال: حدثنا إسحاق بن الضيف قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا هشام بن يحيى قال، يخاطب أبا مسهر: كان نقش خاتم أبيك، يعني أبي مسهر، أبرمت فقم. التبرم هو الملل والضجر. أبرمت أي قد أضجرتني وأمللتني، فقم عني. نقش في خاتمه ذلك. فكان إذا جلس الرجل فتثاقل حرك خاتمه وقال له: اقرأ نقش خاتمي، وكان إذا قرأ قام. أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن إدريس قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن رباح قال: سمعت مخلدا، يعني مخلدا أبي عاصم. من هو أبو عاصم؟ النبيل، اسمه الضحاك وأبوه مخلد. سمعت مخلدا أبي عاصم يقول: إذا أبغضت رجلا أبغضت شقي الذي يليه. قال: سمعت محمد بن السري البغدادي يقول: سمعت أبا بكر المروذي، كررها، نحن نعرف المروذي، قال هنا المر والروذي، وهو أبو بكر المروذي مشهور صاحب الإمام أحمد، يقول: سألت أحمد بن حنبل عن الثقلاء فقال: سألت عنهم بشرا الحافي فقال: النظر إليهم سخنة العين. قلت لأحمد: من الثقلاء؟ قال: أهل البدع. وهذا قلنا استثقال من؟ ها، استثقال الخاصة، أهل العلم الصلحاء يستثقلون أهل البدع، يستثقلون أهل المعاصي، هؤلاء هم الثقلاء عند الإمام أحمد، أهل البدع. قال أبو حاتم رضي الله عنه: هذا الذي قاله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هو استثقال الخاص، إذا عرف أحدهم من بعض الناس ثلما في السنة، أي طعنا يطعن في السنة، أبغضه على بدعته، أي يستثقله لأجل البدعة. فأما العام، أي عامة الناس، فلا يكادون يعادون ويوالون إلا على المحبوب من الخصال والمكروه من الفعال، أي يستثقلون الشخص لأجل أفعاله السيئة ويحبون لأجل أفعاله الحسنة. ألا ترى المقنع الكندي حيث يقول لبعض من صحبه: ألا يا مركب المقت الذي أرسى فلا يبرح، ويا من سكرات الموت من طلعته أروح، لقد صورت في فكري فلا أدري لما تصلح، فلا تصلح أن تهجى ولا تصلح أن تمدح، بلا تصلح أن تقتل أو تصلب أو تذبح. فلا يكون الإنسان ثقيلا على الناس حتى يقولون في مثل هذا. قال: سمعت أحمد بن محمد البلخي الذهبي يقول: قال محمد بن أبي الورد، قال يحيى بن ماسويه: النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين الجلدين. قال: سمعت أحمد بن عمرو ابن يزيد يقول: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت أبا أسامة حماد بن أسامة يقول: ائتوني بمستمل خفيف على الفؤاد. ما معنى المستملي؟ ها، ائتوني بمستمل خفيف. من هو المستملي الذي يملي عليه؟ لا، الذي يملي على الطلبة. كان المجلس من مجالس أهل العلم يكون كبيرا، فيه 10,000 20,000، غير ممكن أن يصل صوت الشيخ والمحدث إليهم جميعا. فكان عنده مستملي مبلغ، يقول: حدثنا فلان، فيقول المبلغ: حدثنا فلان، لأجل يسمع. وربما كان للمحدث الواحد عدة من المستملين والمبلغين، أي يطلب الإملاء لأجل يملي على الناس. يريد مستملي خفيف. هذا حماد بن أسامة إمام من الأئمة: ائتوني بمستمل خفيف على الفؤاد، وإياي والثقلاء، وإياي والثقلاء. قالوا: كان بعض المحدثين له مبلغ، فقال هذا المحدث: حدثنا عدة، أي عدة من الرواة. فقال هذا المستملي: عدة ابن من؟ ابن من عدة؟ قال: عدة ابن فقدتك. دعا عليه. ثقيل هذا، عدة ويقول عدة ابن من؟ وقالوا: كان للأعمش ولد فيه حمق، وكان الأعمش يستثقل تصرفاته، فأرسله يوما يشتري حبلا، فذهب ساعة ثم رجع، فقال: يا أبتي، كم طول الحبل؟ قال: كذا وكذا. ثم ذهب ساعة ورجع، قال: يا أبتي، كم عرضه؟ قال: عرض مصيبتي فيك. استثقل فعل ولده. فحمار بن أسامة يريد مستمليا خفيفا على الفؤاد. قال: أنبانا أحمد بن محمد بن الحسن، حدثنا عباس بن أبي طالب، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين، قال: سمعت رجلا من أهل البادية يقول: نظرت إلى ثقيل مرة فغشي علي. وأنشدني المنتصر ابن بلال: وأنت على مودتنا حريص، ولكن لا تخف على الفؤاد، وأثقل من رحى بذر علينا، كأنك من بقايا قوم عاد. حدثنا إبراهيم بن نصر ابن عنبر، حدثنا يوسف ابن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سهل عن إبراهيم بن بكير قال: كان أبو هريرة إذا استثقل جليسا قال له: اللهم اغفر لنا وله، وأرحنا منه في عافية. احتاج نظر بعض رجال إسناده ما وجدته. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل مجانبة الخصال التي تورثه استثقال الناس إياه، وملازمة الخصال التي تؤديه إلى محبتهم إياه، ومن أعظم ما يتوسل به إلى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لهم مما يملك المرء من حطام هذه الدنيا، واحتماله عنهم، يحتمل عنهم ما يكون منهم من الأذى. فلو أن المرأة صاحبه طائفتان، إحداهما تحبه والأخرى تبغضه، فأحسن إلى التي تحبه وأساء إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه، ثم أصابته نكبة فاحتاج إليهما إلى الطائفتين، لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه، لأنه لم يحسن إليه، أساء إليه. وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن خذلانه الطائفة التي تبغضه، لأنه أحسن. لأن الكلب إذا شبع قوي، وإذا قوي أمل، وإذا أمل تبع المأمول، وإذا جاع ضعف، وإذا ضعف أيس، وإذا أيس ولى عن المتبوع. فمن عدم المال فليبسط وجهه للناس، فإن ذلك يقوم مقام بذل المعروف، إذ هو أحد طرفيه. لا خيل عندك تعطيها ولا مال، ليحسن النطق إن لم يحسن الحال. أنبانا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني قال سئل ابن المبارك عن حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف. صح هذا عن المبارك، إن هذا حسن الخلق، بذل المعروف وبسط الوجه. قال أنبانا الحسن بن سفيان حدثنا أبو عامر الحسين بن حريث حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن طلحة بن عمرو قال خرج غلام لنا بقمامة الدار أو بكناسة الدار عريان، وسعيد بن جبير على الباب، فقال يا خبيث ارفع إزارك. أنبانا محمد بن إبراهيم البذوري بالبصرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال إذا لقي المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه، كشر أي ضحك وتبسم، فإن كشر تستعمل في العدو والصديق، فإذا كانت من الصديق كشر أي ضحك وتبسم، وإذا كانت من العدو أي توعد وأساء، كما يقال كشر الأسد عن نابه إذا زأر يريد الاصطياد والفريسة. فهنا عبر بأخيه إذا لقي المسلم أخاه صافحه وكشر، فمعنى ضحك وابتسم في وجهه. إذا لقي المسلم أخاه فصافحه وكشر في وجهه تحاتت ذنوبه أي تساقطت، كما تحات العذق من النخلة. وهذا قد جاء بمعنى حديث مرفوع عن البراء في سنن أبي داود وغيره، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، الحديث صحيح. فقال رجل لمجاهد يا أبا الحجاج إن هذا من العمل اليسير، يلقى يصافح ويبتسم تتحاد ذنوبهما. فقال مجاهد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أفيسير هذا؟ هذا الأمر ليس بيسير، هذا عطاء من الله، وإلا الأمر كما قال الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. والحاصل من هذا الفصل كما تقدم أن الإنسان يسعى فيما يكون به محبوبا عند الناس من غير أن يرتكب الإثم، ولا سيما إن كانت له نية صالحة في اكتساب هذه المحبة كتبليغ الدين ونشر العلم وإفادة الناس، فإن هذا أمر مشروع وقد تقدمت الأدلة فيه. وإذا ابتلي الإنسان بمجالسة سيء خلق أو طرى عليه من هو سيء خلق أو من هو ثقيل فليحتمل ذلك وليصبر، فإن صاحب الخلق الحسن يحتمل غيره على أي حال هو. قال الله تعالى لنبيه خذ العفو، قال سعد رضي الله عنه كما صح عنه قال ما نزلت في هذه الآية إلا في أخلاق الناس، خذ العفو أو خذ ما تيسر من أخلاق الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتيه الرجل البغيض عنده فيضحك له، استأذن رجل فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ضحك له النبي صلى الله عليه وسلم وهش في وجهه، كل ذلك من خلقه الحسن. قالت عائشة يا رسول الله قلت فيما قلت، فلما دخل ضحكت له وهششت في وجهه، قال يا عائشة إن شر الناس من ترك والناس اتقاء فحشه، فيعامل بمعاملة حسنة اتقاء فحشه، وذاك يعامل بمعاملة حسنة عسى أن يتأثر بهذه المعاملة الحسنة فيحسن معاملته هو. فالإنسان يحتسب ويصبر على من يرى منه سوءا ويعلم، لا يغفل عن التعليم، يعلم. ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا جميعا حسن الخلق وسعة الصدور. إن الذي يخالط الناس يجد أصنافا من الناس مختلفة، ولا بد أن يتعامل مع الجميع بالهدي النبوي وأن يسعى في الإصلاح من صاحب الخطأ ومحاولة تحسين من عنده سوء في خلقه أو معاملته، يسعى في تحسين ذلك له. وهذه وظيفة المعلم، إنما يعلم الذي عنده إساءة أو خطأ. أخو يقول أخذنا في الفصل الأول التواضع وفضله، فكيف هذا الفصل الاستثقال ينافي التواضع ولين الجانب؟ لا، أنت ما فهمت كلام ابن حبان. ابن حبان ما يقول لك استثقل الناس، لا، هو يقول تواضع ولكن إياك أن تكون ثقيلا أنت، ويحذرك أنت من أن تكون ثقيلا مبغوضا إلى الناس متبغضا إليهم بأقوالك وأفعالك، لا أن تحتمل الثقيل، فاحتمال الثقيل وسيء الخلق وتعليمه هذا من الأمر المحمود، لكن يحذرك أنت احذر أن تكون ثقيلا على الناس، ولا يقول لك استثقل الناس. أخوني يقول أبو أسامة هو حماد بن سلمة أو بن أسامة، لا حماد بن أسامة، حماد بن أسامة.